السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل على العبد أن يعبد الله بعبادة حيث تقل العبادة بها، فإن ذلك يزيد من أجرها ويضاعف فضلها. وإن من أجل العبادات وأعظم العبادات أن يتقرب المسلم إلى الله عز وجل بطلب العلم، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى. وإن من أفضل طلب العلم طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تقل الدروس، أعني في الزمن الذي تقل فيه الدروس، أفضل وأعظم. ونحن بحمد الله قد من الله علينا بأن تكون دروسنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، حيث تقل الدروس جدا في هذا الوقت، مع ثقلها أيضا على المعلم والمتعلم. وهذا سبب بإذن الله لزيادة الأجر ومضاعفة الفضل، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر والشكر، الصبر على الثقل الذي نجده جميعا، والشكر على أن خصنا بهذه النعمة التي نرجو برها وعظيم أثرها في الآخرة والأولى. معاشر الفضلاء، نواصل مجالسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب الفرائض، وفي باب الرد وذوي الأرحام على وجه الخصوص، وقد فرغنا من شرح ما يتعلق بالرد، ونشرح في هذا المجلس إن شاء الله عز وجل ميراث ذوي الأرحام. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الفرائض: فصل في ذوي الأرحام.
نعم، الأرحام في الأصل هم الأقارب، لأنهم يجتمعون في الأرحام، فهم يتناسبون بالأرحام. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والمراد بهم في الفرائض قرابة خاصة، وليس كل الأقارب. وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل بقوله: نعم،
قال: وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة.
فذو الأرحام في الفرائض هم أقارب الميت الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، هم أقارب الميت الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب. وقد عرفنا فيما مضى الأقارب الذين يرثون بالفرض والأقارب الذين يرثون بالتعصيب، ومن كان عصبة ولو لم يكن من الأقارب. فذو الأرحام هنا كالعمة والخال والخالة وولد البنت وولد بنت الابن. وقد تقدم معنا أن أصحاب الفروض من الأقارب هم أول من تقسم عليهم التركة بعد الحقوق التي تقدم ذكرها، فإن أخذوا التركة كلها فكانت المسألة عادلة، لم يقسم لأحد غيرهم. وإن بقي شيء من التركة بعد أصحاب الفروض وكان هناك عصبة فإن الباقي يكون للعصبة. وكذلك لو لم يترك الميت صاحب فرض وإنما ترك عصبة فإن المال يكون للعصبة. وإن لم يكن هناك عصبة وكان أصحاب الفروض أو بعضهم ممن يرد عليهم فإن الباقي يرد عليهم عند جمهور العلماء، وهو الراجح كما تقدم. فإن بقي بعد صاحب الفرض شيء ولا عاصب ولا رد، فإن بقي بعد صاحب الفرض شيء ولا عاصب ولا رد، متى يكون ذلك؟ إذا كان صاحب الفرض زوجا أو زوجة، إذا كان صاحب الفرض زوجا أو زوجة، أو لم يترك الميت أصلا صاحب فرض ولا عصبة وترك أقارب من غيرهم، من غير أصحاب الفروض والعصبات، فلمن يكون الباقي ولمن تكون التركة؟ أجمع العلماء على أن الباقي إما لذوي الأرحام وإما لبيت المال، يعني العلماء إنما اختلفوا على قولين، من قائل إن المال يكون لبيت المال ولا يورث ذوي الأرحام، وهذا أصل المذهب عند المالكية والشافعية، ومن قائل إنه يورث ذوي الأرحام، وهذا قال به الحنفية والحنابلة، وقال به أكثر المتأخرين من المالكية والشافعية، لأن بيت المال أصبح غير منتظم، أي لا يصرف المال فيه في الأوجه الشرعية، فرأى هؤلاء المالكية والشافعية، أعني من المتأخرين، أن ذوي الأرحام أولى بالمال من بيت مال المسلمين. إذن هل نعطي المال لذوي الأرحام أو نعطي هذا المال الباقي لبيت مال المسلمين؟ هذه المسألة، وسيأتي ذكر الراجح إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وأصنافهم 11، ولد البنات لصلب أو لابن.
نعم، هنا بدأ المصنف يفصل في ذوي الأرحام، فالصنف الأول من ذوي الأرحام هم أولاد البنات. ولاحظوا يا أخوة، إذا قلنا أولاد فهذا يعني الذكر والأنثى، ليس كما نفهم اليوم في زماننا أن الولد هو الذكر. إذا قلنا الأولاد فإن الأولاد هم الذكور والإناث، فهذا الصنف أولاد البنات وأولاد بنات الابن وأولاد بنات الابن، فبينهم وبين الميت بنت أو بنت ابن، بينهم وبين الميت بنت أو بنت ابن. وإن نزلوا فإن الذي بينهم وبين الميت في آخر السلسلة إما بنت إذا كانوا أولاد البنات، وإما بنت ابن إذا كانوا أولاد بنات الابن. نعم.
قال وولد الأخوات،
هذا الصنف الثاني من ذوي الأرحام، وهم أولاد الأخوات. وقلنا إن الأولاد هم الذكور والإناث، أي بينهم وبين الميت أخت شقيقة أو أخت لأب، بينهم وبين الميت أخت شقيقة أو أخت لأب. حتى لو تسلسلوا نازلين فإن المقصود أن يكون في آخر السلسلة من جهة الميت أخت شقيقة أو أخت لأب. نعم.
قال وبنات الإخوة،
هذا الصنف الثالث من ذوي الأرحام، وهم بنات الإخوة وإن نزلنا، يعني بنت الأخ الشقيق أو بنت الأخ لأب وإن نزلنا، وإن نزلنا. نعم.
قال وبنات الأعمام،
هذا الصنف الرابع من أصناف ذوي الأرحام، وهن بنات الأعمام سواء عم الميت، وعم الميت هو أخ أبيه وله ثلاث جهات، إما أخ أبيه للأبوين يعني شقيق، أخ شقيق لأبيه، وإما أخ الأب لأب، أبوهما واحد وأمهما مختلفتان، وإما أخ أبي الأب أبي الميت، أخ أبي الميت لأم، فأمهما واحدة وأبواهما مختلفان، أو كان الأعمام أعمام أبي الميت، يعني أعمام الميت من الجهات الثلاثة أو أعمام أبي الميت من الجهات الثلاثة أو أعمام جد الميت من الجهات الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله وولد ولد الأم،
هذا الصنف الخامس من أصناف ذوي الأرحام، وهم أولاد الإخوة لأم ذكورا كانوا أو إناثا في الطرفين. لماذا قلنا هنا في الطرفين؟ ما معنى قولنا هنا في الطرفين؟ يعني من جهة أولاد ولد الأم، أولاد ولد الأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ومن جهة ولد الأم سواء كان أخ لأم أو أخت لأم، فهؤلاء من ذوي الأرحام. نعم.
قال والعم لأم،
هذا الصنف السادس من أصناف ذوي الأرحام، وهو العم لأم، أي أخ أبي الميت من أمه، أخ أبي الميت من أمه أو أخ جده من أمه من جهة الأم. نعم.
قال والعمات.
والعمات هذا الصنف السابع من أصناف ذوي الأرحام، وهن العمات مطلقا، أي عمات الميت وعمات أبي الميت وعمات جد الميت من الجهات كلها، من الجهات كلها. فالعمات مطلقا من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. نعم.
قال والأخوال والخالات.
نعم، هذا الصنف الثامن، وهم الأخوال والخالات مطلقا، أي أخوال الميت وخالاته. وأخوال وخالات أبي الميت، وأخوال وخالات أم الميت، وأخوال وخالات جد الميت، وأخوال وخالات جدة الميت. فالأخوال والخالات مطلقا من ذوي الأرحام. نعم.
قال وأبو الأم.
هذا الصنف التاسع من أصناف ذوي الأرحام، وهو أبو الأم، أي جد الميت لأمه، جد الميت لأمه. نعم.
قال رحمه الله وكل جدة أدلت بأب بين أمين.
هذا الصنف العاشر من أصناف ذوي الأرحام، وهن كل جدة أدلت بأب بين أمين، كأم أبي الأم، أم أبي الأم، وأم أم أبي الأم، فهي جدة أدلت بأم، أدلت بأب بين أمين. والصنف التاسع والعاشر يعني يسمون بالجدات الساقطات، وبعضهم يسميهم بالجدات الفاسدات، وبعضهم يسميهم بالجدات الفاسدات، وهذا على قول الأكثرين بأن هؤلاء الجدات لا يرثنا، بأن هؤلاء الجدات لا يرثنا. هناك قول بإرثهن، فإذا كنا وارثات فإنهن لن يكن من ذوات، من ذوي الأرحام، لكن القول الشائع الذي عليه الأكثر أنهن لا يرثن بالفرض، فهن من ذوي الأرحام. نعم.
قال رحمه الله ويرثون بتنزيله.
لا لا، باقي الحادي عشر. الحادي عشر.
قال رحمه الله ومن أدلى بهم.
ومن أدلى بهم، أي أن كل من أدلى بصنف من الأصناف العشرة المتقدمة فهو من ذوي الأرحام، كعمة العمة، عمة العمة، العمة من ذوي الأرحام، وعمة العمة تدلي بالعمة فهي من ذوي الأرحام، وعم العمة، عم العمة، فإن العمة من ذوي الأرحام، وعمها يدلي بها إلى الميت، يعني هي بينه وبين الميت، فهو من ذوي الأرحام. وكذلك خالة العمة، خالة العمة، فإن العمة من ذوي الأرحام، وخالة العمة تدلي إلى الميت، يعني يكون لها قرابة إلى الميت بواسطة العمة، بواسطة العمة. وهكذا. وهؤلاء الأصناف الأحد عشر يردون إلى أربعة أقسام، يردون إلى أربعة أقسام. القسم الأول من ينتسبون إلى الميت بواسطة أنثى، من ينتسبون إلى الميت بواسطة أنثى، وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن نزلنا. والقسم الثاني من ينتسب إليهم الميت بواسطة أنثى، من ينتسب إليهم الميت بواسطة أنثى، فهم أصول. القسم الأول فروع، القسم الثاني أصول، وهم الأجداد والجدات الساقطون، الأجداد والجدات الساقطون. والقسم الثالث من ينتسبون إلى أبوي الميت أو أحدهما، من ينتسبون إلى أبوي الميت أو أحدهما، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة لأم. والقسم الرابع من ينتسبون إلى جدي الميت، يعني من جهة أحد أبويه، من ينتسبون إلى جدي الميت من جهة أحد أبويه، وهم الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام. فهذه الأقسام، هذه الأصناف ترجعها إلى هذه الأقسام الأربعة، فهذه الأقسام ضابطة لذوي الأرحام. نعم.
قال رحمه الله: ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به.
نعم، أفادنا المصنف رحمه الله أن ذوي الأرحام يورثون إذا لم يكن صاحب فرض يرد عليه ولا عاصب، فكان الوارث صاحب فرض لا يرد عليه وهو الزوج أو الزوجة، أو لا وارث من ذوي الفرائض ولا العصبات. إذن متى يرث ذوي الأرحام مع وجود وارث؟ متى يرث ذوي الأرحام مع وجود وارث؟ الجواب: إذا لم يترك الميت إلا زوجا أو زوجة، فإنه إذا مات الميت عن زوجة وعمه مثلا، فإن العم هنا ترث، فإن العم هنا ترث، لأنه سيبقى شيء بعد الزوجة ولا عاصبة ولا رد. والسؤال الأعم: متى يرث ذوي الأرحام؟ والجواب: يرثون عند من يورثهم في حالين. الحالة الأولى إذا لم يترك الميت إلا زوجا أو زوجة، إذا لم يترك الميت إلا زوجا أو زوجة. والحالة الثانية إذا لم يترك الميت صاحب فرض ولا عاصبا ولا عاصبا، وهذا هو الراجح، وقد ذكرنا الخلاف سابقا. الراجح أن ذوي الأرحام يرثون لقول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام هنا هم الأقارب بلا شك. نعم، بعضهم قال يعني الأرحام هنا أصحاب الفروض، وبعضهم قال الأرحام هنا هم المقصودون في باب الفرائض، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المقصود بالأرحام هم الأقارب، لأنهم يقابلون صلة الحلف التي كانت موجودة. فالأقارب أولى ببعضهم من بعض، أولى ببعضهم من غيرهم، أولى ببعضهم من غيرهم، ولا سيما في الميراث. فالأقارب الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب عند عدم من يسبقهم من الأقارب أولى بالميراث من بيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين يعني عموم المسلمين، عموم المسلمين. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهم أولى من عموم المسلمين. ومن جهة أخرى أن ذوي الأرحام أقوى من عموم المسلمين. كيف؟ ذوي الأرحام يشاركون عموم المسلمين في صلتهم بالميت، وهي أخوة الإسلام، وهي أخوة الإسلام، ويزيدون عليهم صلة وهي صلة القرابة. إذن يا إخوة، الآن عندنا شخصان، أحدهما يدلي إلى الميت بأخوة الإسلام، وآخر يدلي إلى الميت بأخوة الإسلام وقرابة خاصة، أيهما أقرب إلى الميت؟ الثاني ولا شك، فهو أقوى وهو أولى. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والطحاوي وابن حبان، وحسنه أبو زرعة وابن حجر، وصححه الألباني. وهذا نص في توريث الخالي، ويؤخذ منه توريث بقية ذوي الأرحام، إذ لا مفرق بين الخال وغيره. بل إما قائل بأن الخال وذوي الأرحام يرثون، وإما قائل بأن ذوي الأرحام بما فيهم الخال لا يرثون. لأنه قد يأتي قائل منكم يقول: الشيخ الحديث في الخال، طيب العمة كيف ورثتموها؟ نقول: لما ثبت توريث الخال وهو من ذوي الأرحام، ولا مفرق بين ذوي الأرحام إثباتا للإرث أو نفيا له، علمنا أن ذوي الأرحام يرثون بهذا الحديث. طيب يقول قائل منكم: يا شيخ، وهذه للفائدة، يعني من يريد أن يسمعها يستمع، ومن لا يريد أن يستمع يغلق أذنيه، لأن بعض الإخوة يستثقل بعض الفوائد. قد يقول قائل: طيب ما دام أن هذا الحديث نص، فلماذا قال القائلون بعدم توريث ذوي الأرحام بذلك؟ قلنا: لو صح عندهم لكان ظننا بهم أن يقولوا به، لكن جماعة من أهل العلم قد ضعفوا الحديث بالإرسال. فالترمذي أشار عندما رواه أن من الرواه من لم يذكر عائشة رضي الله عنها أو بغيره، فالذين لم يقولوا بمقتضاه الحديث عندهم ضعيف. لكن الراجح في دراسة الحديث أن الحديث ثابت، وأقل درجاته أنه حسن، والظاهر لي والله أعلم أنه صحيح لغيره، صحيح لغيره، فالخال وارث من لا وارث له. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح. فيدخل في هذا المعنى أن الخالة تنزل منزلة الأم في الميراث إذا كانت في حالة يرث فيها ذو الأرحام، أعني الخالة، لأنه ما ننزل الخالة منزلة الأم في حال وجود الأم مثلا، وإنما تنزل منزلة الأم في حال ميراث ذوي الأرحام، تنزل منزلة الأم. ولذلك كان الراجح والله أعلم في المسألة أن ذوي الأرحام يورثون. ثم أفادنا المصنف رحمه الله كيف يورثون، وذلك أن أهل العلم القائلين بتوريث ذوي الأرحام لهم في توريثهم ثلاث طرائق، كل قال بطريق. الطريق الأولى طريق التنزيل، وهذا الذي سنتكلم عنها الآن في كلام المصنف، وهو الراجح إن شاء الله. والطريق الثانية طريق القرابة، بأن يجعلوا كالعصبة ويكون فيهم أحكام العصبة. والطريق الثالثة طريق التسوية، بأن يسوى بين كل ذوي الأرحام، فذو الرحم القريب وذو الرحم البعيد يرثون بالسوية، وهذا أضعف الأقوال. والمشهور الطريقتان الأوليان، طريقة التنزيل وطريقة القرابة، والأقوى والله أعلم هي طريقة التنزيل التي ذكرها المصنف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، وهذا التنزيل، الخالة بمنزلة الأم. فننزل كل وارث منهم منزلة من أدلى به إلى الميت، يعني في رأس السلسلة، في رأس السلسلة. فلو كان عندنا ولد بنت، بنت 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 بنت، فإنا ننزلها منزلة البنت. لو كان عندنا بنت 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 بنت، فإنا ننزلها مباشرة منزلة البنت التي في آخر السلسلة. ينزل كل وارث منهم منزلة من أدلى به إلى الميت فرضا وردا وتعصيبا. إن كان الذي يدلي به إلى الميت، أعني إن كان الذي يدلي به ذوي الرحم إلى الميت صاحب فرض، فإنه يأخذ فرضه، وإذا كان في المسألة رد فإنه يرد عليه. وإذا كان الذي يدلي به إلى الميت عصبة فإنه يرث بالتعصيب، يرث بالتعصيب. فولد البنت الواحدة ينزل منزلة البنت فيرث النصف. وإذا كان ولد البنت اثنين فأكثر فإنهم ينزلون منزلة البنتين فأكثر فيرثون الثلثين. وبنات العم ينزلن منزلة العم والعم يرث بالتعصيب، فيرثنا بالتعصيب وهكذا. والعم لأم ينزل منزلة من يا إخوة؟ العم لأم ينزل منزلة من؟ ها؟ لا، هذا الذي جعلني أسأل. العمومة من أين تأتي؟ من جهة الأبوة وليست من جهة الأمومة. الذي جعلني أسأل أنك عندما تنظر عم لأم، إذن الذي بينه وبين الميت تظن أنها الأم، وهذا ليس صحيحا. الذي بينه وبين الميت هو الأب، وذلك كان عما، لكن هو أخ أبيه لأمه فصار عمه من جهة الأم. هو أخ أبيه لأمه فصار الذي بين العم لأم والميت هو الأب، هو الأب. لكن عندما قلنا العم لأم أي جهة العمومة بالنسبة لأب الميت، إنما هي من جهة أمه لا من جهة أبيه. فالعم لأم ينزل منزلة الأب، ينزل منزلة الأب لأنه يدلي بالأب فيرث بالتعصيب. فمن انفرد منهم أخذ المال كله فرضا وردا أو تعصيبا، يعني إن كان من أصحاب الفروض سيأخذ المال فرضا وردا كما تقدم معنا في الرد، وإن لم يكن من أصحاب الفروض بل كان عصبة فإنه يأخذ المال كله تعصيبا. نعم.
قال رحمه الله: وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية الذكر كالأنثى.
يعني إن أدلى اثنان من ذوي الأرحام فأكثر بوارث واحد، بوارث واحد، وكانوا في منزلة واحدة بالنسبة إليه، فنصيب من أدلوا به لهم يستوي ذكرهم وأنثاهم. ما فيه للذكر مثل حظ الأنثيين هنا، يستوي ذكرهم وأنثاهم، وسأذكر لكم لماذا. فلو مات ميت وترك بنت بنت وابن بنت، مات ميت وما ترك إلا بنت بنت وابن بنت، فإنهم ينزلون منزلة البنت، ينزلون منزلة البنت وهم اثنان، وهم اثنان فكأنهم بنتان، فترث الثلثان، البنت ترث الثلثين فرضا وترث الثلث ردا، وترث الثلث ردا. فالمال كله بين بنت البنت وابن البنت، النصف لبنت البنت فرضا وردا، والنصف لابن البنت فرضا وردا، فاستوى الذكر والأنثى. لما؟ لأن العبرة هنا بمن ينزلون منزلته، العبرة هنا بالبنت، فما في هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، العبرة بمن ينزلون منزلته. وإن أدلى جماعة منهم بأكثر من وارث فإن المسألة تقسم بينهم باعتبار من أدلوا به. فلو مات ميت وترك بنت بنت وبنت أخ وبنت أخت، إذن أدلوا بأكثر من وارث، بنت البنت أدلت بالبنت، بنت الأخ أدلت بالأخ، بنت الأخت أدلت بالأخت، فهنا لبنت البنت النصف لأننا نزلناها منزلة البنت، والباقي بين الأخ وأخته تعصيبا، بين الأخ وأخته تعصيبا. ستفهمون الآن لماذا ذكرت هذا المثال. بين الأخ وأخته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الأخ والأخت، في الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فهم ثلاثة. نحن سنقسم المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد ويبقى واحد، لا ينقسم على ثلاثة، فنصحح المسألة من ستة، واحد في ثلاثة بثلاثة للبنت، وواحد في ثلاثة ثلاثة للأخ والأخت، للأخ اثنان وللأخت واحد، فكذلك في مسألتنا. إذن سنعطي بنت البنت ثلاثة، سنعطي بنت البنت ثلاثة، ونعطي بنت الأخ، بنت الأخ كم نعطيها؟ اثنين، لأن أخاها الأخ يأخذ اثنين، ونعطي بنت الأخت واحدا. لاحظوا هنا ما جعلنا، ما جعلناهما بالسوية، لأن العبرة بمن يا إخوة؟ بمن ينزلون منزلته، ومن ينزلون منزلتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكذلك هم، فكذلك هم. ولذلك انتقيت لكم هذا المثال، أنا أنتقي الأمثلة انتقاء وأراعي فيها فائدة، أراعي فيها أمرين. الأمر الأول السهولة، لأن نقسم بلا لوح، والقسمة بلا لوح حتى نحن قد نخطي فيها، لأن الذهن يعني ما يستقر. ولذلك أمس في درس القباء لما كنت أتكلم عن مسألة تقديم العصبة لأولى رجل ذكر، وذكرت مثالا، قلت لو مات ميت وترك زوجا وابنا وأبا وابنا، قلت للزوج النصف، سبق ذهن، لأن الزوج ما كان يعنيني، الذي كان يعنيني الأب والابن، ماذا نصنع بهما؟ وهذا غلط، الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، لكن لأن لا نحل المسألة بلوح، وأيضا ما كان الزوج مقصودا، وإنما كان المقصود الأب والابن. ولذلك صراحة الإخوة الذين أمامي صححوا لي، لكني لم أنتبه لتصحيحهم بالنسبة للزوج، لأني ما كنت أقصد الزوجة، وإن المقصود كيف نفعل بالأب والابن. ولذلك أنا أختار في الشرح المسائل السهلة لهذين الأمرين، الأمر الأول السهولة في الفهم، والأمر الثاني أراعي في المثال أن يكشف عن فوائد بقدر الإمكان، أراعي في المثال أن يكشف عن فوائد فقهية تفيدكم ولو بعد المراجعة بقدر الإمكان. نعم.
قال رحمه الله: ومن لوارث له فماله لبيت المال وليس وارثا، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره، فهو جهة ومصلحة.
انتبهوا، يقول المصنف: إذا مات ميت ولم نجد له وارثا، لا صاحب فرض ولا عصبة ولا من ذوي الأرحام، فإن المال يكون لبيت مال المسلمين، أي ما يحفظ فيه الأموال العامة، ما تحفظ فيه الأموال العامة، إذا كان منتظما، وهذا بإجماع العلماء. إذا لم يكن للميت وارث لا بالفرض ولا بالتعصيب ولا من ذوي الأرحام، فإن المال يكون لبيت مال المسلمين، المكان أو الجهة التي تحفظ الأموال العامة، بإجماع العلماء إذا كان منتظما. ومعنى انتظام بيت مال المسلمين أن تصرف الأموال التي فيه في المصارف الشرعية، أن تصرف الأموال التي فيه في المصارف الشرعية، فيكون هذا المال الذي تركه الميت بهذه الحالة لبيت مال المسلمين ليصرف في مصالح المسلمين كالفيء، ليصرف في مصالح المسلمين كالفيء حتى لا يضيع هذا المال. إذا ما رجعناه إلى بيت مال المسلمين يكون عرضة للضياع. بيت مال المسلمين أضبط وأقوى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه وأرث ماله. أنا ليس من جهة النبوة، وإنما من جهة الولاية، فالنبي صلى الله عليه وسلم فيه جهتان: جهة النبوة وجهة الولاية، أي كونه ولي أمر المسلمين. هذا الأمر من جهة الولاية: أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه وأرث ماله. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال الألباني حسن صحيح، وقد عرفنا أن قول الألباني رحمه الله حسن صحيح يعني بهذا الإسناد حسن، وبمجموع الطرق صحيح. هذا مصطلح الإمام الألباني رحمه الله. وأفادنا المصنف أن بيت المال ليس من الورثة، وهذا المشهور عند الحنابلة، أن بيت المال ليس من الورثة، فنحن لا نعطيه المال ميراثا، وإنما يعطى ليحفظ المال ويصرفه في المصلحة، وهذا يفيد ثلاث فوائد، الفائدة الأولى أنه لو تبين للميت وارث، ولو بعد حين، فإنه يرجع على بيت المال بميراثه، لأن بيت المال ليس وارثا وإنما هو حافظ. يعني يا أخوة، لو مات ميت كان قد سافر إلى أمريكا مثلا فترة من الزمن ثم رجع ولم يخبرنا بشيء، مات وما ترك وارثا لا بجهة الفرض ولا بجهة التعصيب ولا من ذوي الأرحام ولا بجهة الرحم، فتشنا ما وجدنا وارثا، ماذا نفعل؟ نرد المال إلى بيت مال المسلمين. بعد 20 سنة جاءنا شخص من أمريكا ومعه وثيقة أنه ولد الميت، فإنا نقول له: ارجع على بيت المال بميراثك، ويجب على بيت المال أن يعطيه ميراثه. حتى لو كان قد فرقه في مصالح المسلمين فإنه ضامن. الفائدة الثانية أنه لو أوصى الميت بثلث ماله لبيت مال المسلمين فإن الوصية صحيحة ولو لم يكن له وارث عند الوصية. معلوم يا إخوة أنه لا وصية لوارث، فلو كان هذا الميت لا وارث له عند الوصية فأوصى بثلث ماله لبيت مال المسلمين، لو قلنا إن بيت مال المسلمين وارث نقول ما تصح الوصية لأنه لا وصية لوارث، لكن لما قلنا إن بيت المال ليس وارثا صحت الوصية. فلو رددنا المال إلى بيت المال، سنرد المال كله، الثلث بالوصية والباقي لأنه ما فيه وارث، فجاءنا وارث بعد حين وثبت أنه وارث للميت فإنه يرجع على بيت المال بالثلثين، أما الثلث فقد ثبت لبيت المال بالوصية، فقد ثبت لبيت المال بالوصية. الفائدة الثالثة أن بيت المال لا يرد إليه المال على أي حال، لأن الوارث يا إخوة يرد إليه المال على أي حال، فلو مات ميت وترك ابنا مسلما من أعق الناس فإنه يرث. البر والعقوق لا يغير الميراث. لو أن ميتا مات وترك عما، هذا العم قاطع له ولم يكن يصله لكن مات وتركه، فإن العم يرث. أما بيت المال فهو غير وارث، فلا يعطى المال إلا إذا كان يحفظه. أما إذا اختل بيت المال بحيث علمنا أن وضع المال فيه تضييع له فهو عكس المقصود، فإنه لا يرد المال إلى بيت المال. ولذلك يا إخوة إذا علمنا أن بيت المال لن يصرف المال في وجهه بل سيضيعه، أو لم يكن ثمة بيت مال، لا يوجد بيت مال كالإخوة المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر ما فيه بيت مال، فإن المال يكون أمانة في يد من هو في يده الذي قام عليه، فيجب عليه أن يتصدق به على الفقراء والمساكين بنية الميت، يجب عليه أن يتصدق به على الفقراء والمساكين بنية الميت، وهذا ينفعه بإذن الله وينفع الميت، وهذا ينفعه بإذن الله وينفع الميت، بمعنى أنه يقوم مقام بيت المال حيث اختل بيت المال أو لم يوجد فيصرفه في الفقراء والمساكين، وهذا ينفعه وينفع الميت، هذه مسائل هذا الفصل. وبهذا نكون انتهينا من مسائل توريث ذوي الأرحام. بقي شيء؟ وإن شاء الله نستمر في شرح ما يتعلق بهذا. أنا الحقيقة أعتذر للإخوة لعدم تمكني من الجلوس في درس الغد إن شاء الله، أعني عصر الجمعة لن أستطيع أن أجلس لأن عندي خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة ترهقني في العادة ولو لم أكن مريضا، فإذا كنت مريضا فهذا من باب أولى. فغدا أعتذر للإخوة أني ما أستطيع أن أجلس، وسأجلس إن شاء الله لدرسي السبت في فجر السبت على كرسي شيخنا الشيخ العباد حفظه الله، وفي عصر السبت على هذا الكرسي. وإذا كان في أسئلة نجيب عن بعضها. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا أحصل لكم. هذا يقول: هل تقضى صلاة الضحى؟
صلاة الضحى نافلة لها وقت، والراجح من أقوال أهل العلم أن النافلة التي لها وقت تقضى في غير وقتها إذا كان تاركها مواظبا على فعلها. يعني مثلا إنسان مواظب على 4 ركعات قبل الظهر ثم شغل يوما فلم يصلها قبل الظهر فإنه يقضيها بعد الظهر. فإذا كان يصلي 4 بعد الظهر هل تتداخل؟ بعضها علم قال نعم، فيصلي 4 بنية السنة القبلية والبعدية، وبعض أهل العلم وهذا عندي أقرب والله أعلم قالوا لا تتداخل، فيصلي 4 بنية السنة القبلية و4 بنية السنة البعدية. أما إذا لم يكن مواظبا على النافلة التي لها وقت فإنه لا يقضيها لأنه ليس من أهلها، وإنما يفعلها حينا ويتركها حينا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا عدم بيت المال هل المكلف بالمال يكون ضامنا إذا جاء وارث؟
نعم، كصاحب اللقطة فإن له أن يتصدق بها عن صاحبها ويؤجر على ذلك، فإذا جاء صاحبها فإنه يدفع قيمتها أو ثمنها له، يدفع ثمنها له أو قيمتها إذا لم يكن قد باعها وتصدق بالقيمة. وتنقلب الصدقة عنه ويؤجر على فعله، فيحصل على فائدتين: الفائدة الأولى أنه يؤجر على ما فعل من الإحسان، والفائدة الثانية أن الصدقة تنقلب عنه ويكون يعني متصدقا عن نفسه. نعم. وبعض العلم يقول لا، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، لكن إلحاق الشبيه بشبيهه أولى، فهذا شبيه بمن وجد لقطة ولو كانت غالية ولو كانت ثمينة جدا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز وضع مواد على الوجه لإنبات اللحية؟
عجيب حال الناس، رجل يرزق لحية فيتفنن في حلقها، وآخر يرزق لحية خفيفة فيريد أن تكون كثيفة. يا هذا ويا هذا اتركوها كما خلقها الله، ليس مطلوبا منك أن تكون لحيتك كثيفة، ما تعبدك الله بهذا، لكن إذا كانت لحيتك كثيفة فاتركها كما هي. فهذا التكلف منهي عنه، أن يتكلف الإنسان حتى تصبح لحيته كثيفة طويلة، لأنه إنما رزق لحية يعني خفيفة، هذا ما شرع، وقد نهينا عن التكلف. أما أن يدهنها بما يعني يجعلها طيبة، حتى لو ترتب على ذلك أن يكون فيها طول، لكن المقصود هو يعني ترجيلها وأن تكون يعني على هيئة غير شاعثة، فهذا مسنون، فهذا مسنون. نعم
أحسن عليكم. هذا يقول: ما حكم سماع المتون أو دروس العلم حال قضاء الحاجة؟
ما شاء الله تبارك الله. أحد مشايخنا حدثنا أن أحد أشياخه كان يقرأ عليه الطلاب المتون حتى وهو يقضي حاجته. طبعا هذا كان من شدة الحرص على الوقت، فعرف عنه أنه يصلي الفجر ثم يجلس للطلاب لا ينقطع إلا ليأكل، حتى أنه كان إذا دخل لقضاء حاجته يقرأ عليه الطالب من الخارج المتن الذي يقرأه عليه. طبعا الآن القارئ في الخارج، والسماع ما يضر، السماع ما يضر، فهذا من حيث هو جائز، لكن إذا لم تقم إليه حاجة فلماذا؟ يعني إذا كان الإنسان عنده وقت طويل وما يستمع للمتن إلا وقت قضائه للحاجة يستمع، يعني هذا حتى تركيزه لن يكون يعني كما ينبغي. لكن إذا كان الإنسان يستمع ليحفظ وهو مطالب مثلا بشيء بعد العصر أو نحو ذلك من غير أن يقرأ، لكن يستمع لما يعني يكون من قراءة في خارج مكان قضاء الحاجة فإنه جائز. عطنا سؤالا واحدا إذا بقي شيء، وإذا ما بقي شيء فالحمد لله.
أحسن عليكم. هذا يقول: انكشف جزء من ظهر الإمام في الصلاة وأكملنا معه الصلاة، هل صلاتنا صحيحة؟
أولا راجع نفسك من جهة اشتغالك بصلاتك، فإن اشتغالك بالإمام والمأمومين دليل على ضعف في الخشوع. ينبغي على المصلي إذا دخل في الصلاة أن تكون الصلاة شغله، كما قال الله أكبر، لا إمام ولا مأموم ولا ناس يختصمون ولا غير ذلك، شغله الصلاة. ثانيا، ما دام أن الانكشاف للظهر فإنك لم تحدد هل هذا من السرة فما فوق أو ما تحت السرة، فإن كان من السرة فما فوق فإنه لا يضر مطلقا، وإن كان تحت السرة فهذا الانكشاف العارض لا يبطل الصلاة، فالصلاة صحيحة، فقهنا الله جميعا في دينه وأدام علينا نعمه ورزقنا شكرها وجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، شرح الله الصدور ويسر الأمور وبسط الأرزاق على بركة وكفى الجميع الهموم والغموم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل على العبد أن يعبد الله بعبادة حيث تقل العبادة بها، فإن ذلك يزيد من أجرها ويضاعف فضلها. وإن من أجل العبادات وأعظم العبادات أن يتقرب المسلم إلى الله عز وجل بطلب العلم، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى. وإن من أفضل طلب العلم طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تقل الدروس، أعني في الزمن الذي تقل فيه الدروس، أفضل وأعظم. ونحن بحمد الله قد من الله علينا بأن تكون دروسنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، حيث تقل الدروس جدا في هذا الوقت، مع ثقلها أيضا على المعلم والمتعلم. وهذا سبب بإذن الله لزيادة الأجر ومضاعفة الفضل، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر والشكر، الصبر على الثقل الذي نجده جميعا، والشكر على أن خصنا بهذه النعمة التي نرجو برها وعظيم أثرها في الآخرة والأولى. معاشر الفضلاء، نواصل مجالسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب الفرائض، وفي باب الرد وذوي الأرحام على وجه الخصوص، وقد فرغنا من شرح ما يتعلق بالرد، ونشرح في هذا المجلس إن شاء الله عز وجل ميراث ذوي الأرحام. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الفرائض: فصل في ذوي الأرحام.
نعم، الأرحام في الأصل هم الأقارب، لأنهم يجتمعون في الأرحام، فهم يتناسبون بالأرحام. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والمراد بهم في الفرائض قرابة خاصة، وليس كل الأقارب. وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل بقوله: نعم،
قال: وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة.
فذو الأرحام في الفرائض هم أقارب الميت الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب. هم أقارب الميت الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب. وقد عرفنا فيما مضى الأقارب الذين يرثون بالفرض والأقارب الذين يرثون بالتعصيب، ومن كان عصبة ولو لم يكن من الأقارب. فذو الأرحام هنا كالعمة والخال والخالة وولد البنت وولد بنت الابن. وقد تقدم معنا أن أصحاب الفروض من الأقارب هم أول من تقسم عليهم التركة بعد الحقوق التي تقدم ذكرها. فإن أخذوا التركة كلها فكانت المسألة عادلة، لم يقسم لأحد غيرهم. وإن بقي شيء من التركة بعد أصحاب الفروض وكان هناك عصبة فإن الباقي يكون للعصبة. وكذلك لو لم يترك الميت صاحب فرض وإنما ترك عصبة فإن المال يكون للعصبة. وإن لم يكن هناك عصبة وكان أصحاب الفروض أو بعضهم ممن يرد عليهم فإن الباقي يرد عليهم عند جمهور العلماء، وهو الراجح كما تقدم. فإن بقي بعد صاحب الفرض شيء ولا عاصب ولا رد، فإن بقي بعد صاحب الفرض شيء ولا عاصب ولا رد، متى يكون ذلك؟ إذا كان صاحب الفرض زوجا أو زوجة، إذا كان صاحب الفرض زوجا أو زوجة، أو لم يترك الميت أصلا صاحب فرض ولا عصبة وترك أقارب من غيرهم، من غير أصحاب الفروض والعصبات، فلمن يكون الباقي ولمن تكون التركة؟ أجمع العلماء على أن الباقي إما لذوي الأرحام وإما لبيت المال. يعني العلماء إنما اختلفوا على قولين، من قائل إن المال يكون لبيت المال ولا يورث ذوي الأرحام، وهذا أصل المذهب عند المالكية والشافعية. ومن قائل إنه يورث ذوي الأرحام، وهذا قال به الحنفية والحنابلة، وقال به أكثر المتأخرين من المالكية والشافعية، لأن بيت المال أصبح غير منتظم، أي لا يصرف المال فيه في الأوجه الشرعية. فرأى هؤلاء المالكية والشافعية، أعني من المتأخرين، أن ذوي الأرحام أولى بالمال من بيت مال المسلمين. إذن هل نعطي المال لذوي الأرحام أو نعطي هذا المال الباقي لبيت مال المسلمين؟ هذه المسألة، وسيأتي ذكر الراجح إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وأصنافهم 11، ولد البنات لصلب أو لابن.
نعم، هنا بدأ المصنف يفصل في ذوي الأرحام، فالصنف الأول من ذوي الأرحام هم أولاد البنات. ولاحظوا يا أخوة، إذا قلنا أولاد فهذا يعني الذكر والأنثى، ليس كما نفهم اليوم في زماننا أن الولد هو الذكر. إذا قلنا الأولاد فإن الأولاد هم الذكور والإناث، فهذا الصنف أولاد البنات وأولاد بنات الإبن وأولاد بنات الإبن، فبينهم وبين الميت بنت أو بنت ابن، بينهم وبين الميت بنت أو بنت ابن. وإن نزلوا فإن الذي بينهم وبين الميت في آخر السلسلة إما بنت إذا كانوا أولاد البنات، وإما بنت ابن إذا كانوا أولاد بنات الابن. نعم.
قال وولد الأخوات،
هذا الصنف الثاني من ذوي الأرحام وهم أولاد الأخوات. وقلنا إن الأولاد هم الذكور والإناث، أي بينهم وبين الميت أخت شقيقة أو أخت لأب، بينهم وبين الميت أخت شقيقة أو أخت لأب، حتى لو تسلسلوا نازلين فإن المقصود أن يكون في آخر السلسلة من جهة الميت أخت شقيقة أو أخت لأب. نعم.
قال وبنات الإخوة،
هذا الصنف الثالث من ذوي الأرحام وهم بنات الإخوة وإن نزلنا، يعني بنت الأخ الشقيق أو بنت الأخ لأب وإن نزلنا، وإن نزلنا. نعم.
قال وبنات الأعمام،
هذا الصنف الرابع من أصناف ذوي الأرحام وهن بنات الأعمام، سواء عم الميت، وعم الميت هو أخ أبيه وله ثلاث جهات، إما أخ أبيه للأبوين يعني شقيق، أخ شقيق لأبيه، وإما أخ الأب لأب، أبوهما واحد وأمهما مختلفتان، وإما أخ أبي الأب أبي الميت، أخ أبي الميت لأم، فأمهما واحدة وأبواهما مختلفان، أو كان الأعمام أعمام أبي الميت، يعني أعمام الميت من الجهات الثلاثة أو أعمام أبي الميت من الجهات الثلاثة أو أعمام جد الميت من الجهات الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله وولد ولد الأم،
هذا الصنف الخامس من أصناف ذوي الأرحام وهم أولاد الإخوة لأم ذكورا كانوا أو إناثا في الطرفين. لماذا قلنا هنا في الطرفين؟ ما معنى قولنا هنا في الطرفين؟ يعني من جهة أولاد ولد الأم، أولاد ولد الأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ومن جهة ولد الأم سواء كان أخ لأم أو أخت لأم، فهؤلاء من ذوي الأرحام. نعم.
قال والعم لأم،
هذا الصنف السادس من أصناف ذوي الأرحام وهو العم لأم، أي أخ أبي الميت من أمه، أخ أبي الميت من أمه، أو أخ جده من أمه من جهة الأم. نعم.
قال والعمات.
والعمات هذا الصنف السابع من أصناف ذوي الأرحام، وهن العمات مطلقا، أي عمات الميت وعمات أبي الميت وعمات جد الميت من الجهات كلها، من الجهات كلها. فالعمات مطلقا من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. نعم.
قال والأخوال والخالات.
نعم، هذا الصنف الثامن، وهم الأخوال والخالات مطلقا، أي أخوال الميت وخالاته. وأخوال وخالات أبي الميت، وأخوال وخالات أم الميت، وأخوال وخالات جد الميت، وأخوال وخالات جدة الميت. فالأخوال والخالات مطلقا من ذوي الأرحام. نعم.
قال وأبو الأم.
هذا الصنف التاسع من أصناف ذوي الأرحام، وهو أبو الأم، أي جد الميت لأمه، جد الميت لأمه. نعم.
قال رحمه الله وكل جدة أدلت بأب بين أمين.
هذا الصنف العاشر من أصناف ذوي الأرحام، وهن كل جدة أدلت بأب بين أمين، كأم أبي الأم، أم أبي الأم، وأم أم أبي الأم، فهي جدة أدلت بأم، أدلت بأب بين أمين. والصنف التاسع والعاشر يعني يسمون بالجدات الساقطات، وبعضهم يسميهم بالجدات الفاسدات، وبعضهم يسميهم بالجدات الفاسدات، وهذا على قول الأكثرين بأن هؤلاء الجدات لا يرثنا، بأن هؤلاء الجدات لا يرثنا. هناك قول بإرثهن، فإذا كنا وارثات فإنهن لن يكن من ذوات، من ذوي الأرحام، لكن القول الشائع الذي عليه الأكثر أنهن لا يرثن بالفرض، فهن من ذوي الأرحام. نعم.
قال رحمه الله ويرثون بتنزيله.
لا لا، باقي الحادي عشر. الحادي عشر.
قال رحمه الله ومن أدلى بهم.
ومن أدلى بهم، أي أن كل من أدلى بصنف من الأصناف العشرة المتقدمة فهو من ذوي الأرحام، كعمة العمة، عمة العمة، العمة من ذوي الأرحام، وعمة العمة تدلي بالعمة فهي من ذوي الأرحام، وعم العمة، عم العمة، فإن العمة من ذوي الأرحام، وعمها يدلي بها إلى الميت، يعني هي بينه وبين الميت، فهو من ذوي الأرحام. وكذلك خالة العمة، خالة العمة، فإن العمة من ذوي الأرحام، وخالة العمة تدلي إلى الميت، يعني يكون لها قرابة إلى الميت بواسطة العمة، بواسطة العمة، وهكذا. وهؤلاء الأصناف الأحد عشر يردون إلى أربعة أقسام، يردون إلى أربعة أقسام. القسم الأول من ينتسبون إلى الميت بواسطة أنثى، من ينتسبون إلى الميت بواسطة أنثى، وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن نزلنا. والقسم الثاني من ينتسب إليهم الميت بواسطة أنثى، من ينتسب إليهم الميت بواسطة أنثى فهم أصول. القسم الأول فروع، القسم الثاني أصول، وهم الأجداد والجدات الساقطون، الأجداد والجدات الساقطون. والقسم الثالث من ينتسبون إلى أبوي الميت أو أحدهما، من ينتسبون إلى أبوي الميت أو أحدهما، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة لأم. والقسم الرابع من ينتسبون إلى جدي الميت، يعني من جهة أحد أبويه، من ينتسبون إلى جدي الميت من جهة أحد أبويه، وهم الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام. فهذه الأقسام، هذه الأصناف ترجعها إلى هذه الأقسام الأربعة، فهذه الأقسام ضابطة لذوي الأرحام. نعم.
قال رحمه الله: ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به.
نعم، أفادنا المصنف رحمه الله أن ذوي الأرحام يورثون إذا لم يكن صاحب فرض يرد عليه ولا عاصب، فكان الوارث صاحب فرض لا يرد عليه وهو الزوج أو الزوجة، أو لا وارث من ذوي الفرائض ولا العصبات. إذن متى يرث ذوي الأرحام مع وجود وارث؟ متى يرث ذوي الأرحام مع وجود وارث؟ الجواب: إذا لم يترك الميت إلا زوجا أو زوجة، فإنه إذا مات الميت عن زوجة وعمه مثلا، فإن العم هنا ترث، فإن العم هنا ترث، لأنه سيبقى شيء بعد الزوجة ولا عاصبة ولا رد. والسؤال الأعم: متى يرث ذوي الأرحام؟ والجواب: يرثون عند من يورثهم في حالين. الحالة الأولى إذا لم يترك الميت إلا زوجا أو زوجة، إذا لم يترك الميت إلا زوجا أو زوجة. والحالة الثانية إذا لم يترك الميت صاحب فرض ولا عاصبا ولا عاصبا، وهذا هو الراجح، وقد ذكرنا الخلاف سابقا. الراجح أن ذوي الأرحام يرثون لقول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام هنا هم الأقارب بلا شك. نعم، بعضهم قال يعني الأرحام هنا أصحاب الفروض، وبعضهم قال الأرحام هنا هم المقصودون في باب الفرائض، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المقصود بالأرحام هم الأقارب، لأنهم يقابلون صلة الحلف التي كانت موجودة، فالأقارب أولى ببعضهم من بعض، أولى ببعضهم من غيرهم، أولى ببعضهم من غيرهم، ولا سيما في الميراث. فالأقارب الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب عند عدم من يسبقهم من الأقارب أولى بالميراث من بيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين يعني عموم المسلمين، عموم المسلمين، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهم أولى من عموم المسلمين. ومن جهة أخرى أن ذوي الأرحام أقوى من عموم المسلمين. كيف؟ ذوي الأرحام يشاركون عموم المسلمين في صلتهم بالميت، وهي أخوة الإسلام، وهي أخوة الإسلام، ويزيدون عليهم صلة وهي صلة القرابة. إذن يا إخوة، الآن عندنا شخصان، أحدهما يدلي إلى الميت بأخوة الإسلام، وآخر يدلي إلى الميت بأخوة الإسلام وقرابة خاصة، أيهما أقرب إلى الميت؟ الثاني ولا شك، فهو أقوى وهو أولى. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له، رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والطحاوي وابن حبان، وحسنه أبو زرعة وابن حجر، وصححه الألباني. وهذا نص في توريث الخال، ويؤخذ منه توريث بقية ذوي الأرحام، إذ لا مفرق بين الخال وغيره، بل إما قائل بأن الخال وذوي الأرحام يرثون، وإما قائل بأن ذوي الأرحام بما فيهم الخال لا يرثون. لأنه قد يأتي قائل منكم يقول: الشيخ الحديث في الخال، طيب العمة كيف ورثتموها؟ نقول: لما ثبت توريث الخال وهو من ذوي الأرحام ولا مفرق بين ذوي الأرحام إثباتا للإرث أو نفيا له، علمنا أن ذوي الأرحام يرثون بهذا الحديث. طيب يقول قائل منكم: يا شيخ، وهذه للفائدة، يعني من يريد أن يسمعها يستمع، ومن لا يريد أن يستمع يغلق أذنيه، لأن بعض الإخوة يستثقل بعض الفوائد. قد يقول قائل: طيب ما دام أن هذا الحديث نص، فلماذا قال القائلون بعدم توريث ذوي الأرحام بذلك؟ قلنا: لو صح عندهم لكان ظننا بهم أن يقولوا به، لكن جماعة من أهل العلم قد ضعفوا الحديث بالإرسال. فالترمذي أشار عندما رواه أن من الرواه من لم يذكر عائشة رضي الله عنها أو بغيره، فالذين لم يقولوا بمقتضاه الحديث عندهم ضعيف. لكن الراجح في دراسة الحديث أن الحديث ثابت، وأقل درجاته أنه حسن، والظاهر لي والله أعلم أنه صحيح لغيره، صحيح لغيره. فالخال وارث من لا وارث له. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح. فيدخل في هذا المعنى أن الخالة تنزل منزلة الأم في الميراث إذا كانت في حالة يرث فيها ذو الأرحام، أعني الخالة، لأنه ما ننزل الخالة منزلة الأم في حال وجود الأم مثلا، وإنما تنزل باتفاق، وإنما تنزل منزلة الأم في حال ميراث ذوي الأرحام، تنزل منزلة الأم. ولذلك كان الراجح والله أعلم في المسألة أن ذوي الأرحام يورثون. ثم أفادنا المصنف رحمه الله كيف يورثون، وذلك أن أهل العلم القائلين بتوريث ذوي الأرحام لهم في توريثهم ثلاث طرائق، كل قال بطريق. الطريق الأولى طريق التنزيل، وهذا الذي سنتكلم عنها الآن في كلام المصنف، وهو الراجح إن شاء الله. والطريق الثانية طريق القرابة، بأن يجعلوا كالعصبة، ويكون فيهم أحكام العصبة. والطريق الثالثة طريق التسوية، بأن يسوى بين كل ذوي الأرحام، فذو الرحم القريب وذو الرحم البعيد يرثون بالسوية، وهذا أضعف الأقوال. والمشهور الطريقتان الأوليان، طريقة التنزيل وطريقة القرابة، والأقوى والله أعلم هي طريقة التنزيل التي ذكرها المصنف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، وهذا التنزيل، الخالة بمنزلة الأم. فننزل كل وارث منهم منزلة من أدلى به إلى الميت، يعني في رأس السلسلة، في رأس السلسلة. فلو كان عندنا ولد بنت، بنت 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 بنت، فإنا ننزلها منزلة البنت. لو كان عندنا بنت 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 بنت، فإنا ننزلها مباشرة منزلة البنت التي في آخر السلسلة. ينزل كل وارث منهم منزلة من أدلى به إلى الميت فرضا وردا وتعصيبا. إن كان الذي يدلي به إلى الميت، أعني إن كان الذي يدلي به ذوي الرحم إلى الميت صاحب فرض، فإنه يأخذ فرضه، وإذا كان في المسألة رد فإنه يرد عليه. وإذا كان الذي يدلي به إلى الميت عصبة فإنه يرث بالتعصيب، يرث بالتعصيب. فولد البنت الواحدة ينزل منزلة البنت فيرث النصف. وإذا كان ولد البنت اثنين فأكثر فإنهم ينزلون منزلة البنتين فأكثر فيرثون الثلثين. وبنات العم ينزلن منزلة العم، والعم يرث بالتعصيب فيرثن بالتعصيب وهكذا. والعم لأم ينزل منزلة من يا إخوة؟ العم لأم ينزل منزلة من؟ ها؟ لا، هذا الذي جعلني أسأل. العمومة من أين تأتي؟ من جهة الأبوة وليست من جهة الأمومة. الذي جعلني أسأل أنك عندما تنظر عم لأم، إذن الذي بينه وبين الميت تظن أنها الأم، وهذا ليس صحيحا. الذي بينه وبين الميت هو الأب، وذلك كان عما، لكن هو أخ أبيه لأمه فصار عمه من جهة الأم. هو أخ أبيه لأمه فصار الذي بين العم لأم والميت هو الأب، هو الأب. لكن عندما قلنا العم لأم أي جهة العمومة بالنسبة لأب الميت، إنما هي من جهة أمه لا من جهة أبيه. فالعم لأم ينزل منزلة الأب، ينزل منزلة الأب لأنه يدلي بالأب فيرث بالتعصيب. فمن انفرد منهم أخذ المال كله فرضا وردا أو تعصيبا، يعني إن كان من أصحاب الفروض سيأخذ المال فرضا وردا كما تقدم معنا في الرد، وإن لم يكن من أصحاب الفروض بل كان عصبة فإنه يأخذ المال كله تعصيبا. نعم.
قال رحمه الله: وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية الذكر كالأنثى.
يعني إن أدلى اثنان من ذوي الأرحام فأكثر بوارث واحد، بوارث واحد، وكانوا في منزلة واحدة بالنسبة إليه، فنصيب من أدلوا به لهم يستوي ذكرهم وأنثاهم. ما فيه للذكر مثل حظ الأنثيين هنا، يستوي ذكرهم وأنثاهم، وسأذكر لكم لماذا. فلو مات ميت وترك بنت بنت وابن بنت، مات ميت وما ترك إلا بنت بنت وابن بنت، فإنهم ينزلون منزلة البنت، ينزلون منزلة البنت وهم اثنان، وهم اثنان فكأنهم بنتان، فترث الثلثان، البنت ترث الثلثين فرضا وترث الثلث ردا، وترث الثلث ردا. فالمال كله بين بنت البنت وابن البنت، النصف لبنت البنت فرضا وردا، والنصف لابن البنت فرضا وردا، فاستوى الذكر والأنثى. لما؟ لأن العبرة هنا بمن ينزلون منزلته، العبرة هنا بالبنت، فما في هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، العبرة بمن ينزلون منزلته. وإن أدلى جماعة منهم بأكثر من وارث فإن المسألة تقسم بينهم باعتبار من أدلوا به. فلو مات ميت وترك بنت بنت وبنت أخ وبنت أخت، إذن أدلوا بأكثر من وارث. بنت البنت أدلت بالبنت، بنت الأخ أدلت بالأخ، بنت الأخت أدلت بالأخت، فهنا لبنت البنت النصف لأننا نزلناها منزلة البنت، والباقي بين الأخ وأخته تعصيبا، بين الأخ وأخته تعصيبا. ستفهمون الآن لماذا ذكرت هذا المثال. بين الأخ وأخته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الأخ والأخت، في الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. فهم ثلاثة، نحن سنقسم المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد ويبقى واحد لا ينقسم على ثلاثة، فنصحح المسألة من ستة، واحد في ثلاثة بثلاثة للبنت، وواحد في ثلاثة ثلاثة للأخ والأخت، للأخ اثنان وللأخت واحد، فكذلك في مسألتنا. إذن سنعطي بنت البنت ثلاثة، سنعطي بنت البنت ثلاثة، ونعطي بنت الأخ، بنت الأخ كم نعطيها؟ اثنين، لأن أخاها الأخ يأخذ اثنين، ونعطي بنت الأخت واحدا. لاحظوا هنا ما جعلناهما بالسوية، لأن العبرة بمن يا إخوة؟ بمن ينزلون منزلته، ومن ينزلون منزلتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكذلك هم. ولذلك انتقيت لكم هذا المثال، أنا أنتقي الأمثلة انتقاء وأراعي فيها فائدة، أراعي فيها أمرين. الأمر الأول السهولة، لأن نقسم بلا لوح، والقسمة بلا لوح حتى نحن قد نخطي فيها، لأن الذهن يعني ما يستقر. ولذلك أمس في درس القباء لما كنت أتكلم عن مسألة تقديم العصبة لأولى رجل ذكر، وذكرت مثالا، قلت لو مات ميت وترك زوجا وابنا وأبا وابنا، قلت للزوج النصف، سبق ذهن، لأن الزوج ما كان يعنيني، الذي كان يعنيني الأب والابن، ماذا نصنع بهما؟ وهذا غلط، الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، لكن لأننا لا نحل المسألة بلوح، وأيضا ما كان الزوج مقصودا، وإنما كان المقصود الأب والابن. ولذلك صراحة الإخوة الذين أمامي صححوا لي، لكني لم أنتبه لتصحيحهم بالنسبة للزوج، لأني ما كنت أقصد الزوجة، وإنما المقصود كيف نفعل بالأب والابن. ولذلك أنا أختار في الشرح المسائل السهلة لهذين الأمرين، الأمر الأول السهولة في الفهم، والأمر الثاني أراعي في المثال أن يكشف عن فوائد بقدر الإمكان، أراعي في المثال أن يكشف عن فوائد فقهية تفيدكم ولو بعد المراجعة بقدر الإمكان. نعم.
قال رحمه الله: ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره، فهو جهة ومصلحة.
انتبهوا، يقول المصنف: إذا مات ميت ولم نجد له وارثا، لا صاحب فرض ولا عصبة ولا من ذوي الأرحام، فإن المال يكون لبيت مال المسلمين، أي ما يحفظ فيه الأموال العامة، ما تحفظ فيه الأموال العامة إذا كان منتظما، وهذا بإجماع، بإجماع العلماء إذا لم يكن للميت وارث لا بالفرض ولا بالتعصيب ولا من ذوي الأرحام فإن المال يكون لبيت مال المسلمين، المكان أو الجهة التي تحفظ الأموال العامة بإجماع العلماء إذا كان منتظما. ومعنى انتظام بيت مال المسلمين أن تصرف الأموال التي فيه في المصارف الشرعية، أن تصرف الأموال التي فيه في المصارف الشرعية، فيكون هذا المال الذي تركه الميت بهذه الحالة لبيت مال المسلمين ليصرف في مصالح المسلمين كالفيء، ليصرف في مصالح المسلمين كالفيء حتى لا يضيع هذا المال. إذا ما رجعناه إلى بيت مال المسلمين يكون عرضة للضياع، بيت مال المسلمين أضبط وأقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه وأرث ماله. أنا ليس من جهة النبوة وإنما من جهة الولاية، الولاية، فالنبي صلى الله عليه وسلم فيه جهتان: جهة النبوة وجهة الولاية، أي كونه ولي أمر المسلمين. هذا الأمر من جهة الولاية: أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه وأرث ماله. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال الألباني حسن صحيح، وقال الألباني حسن صحيح. وقد عرفنا أن قول الألباني رحمه الله حسن صحيح يعني بهذا الإسناد حسن، وبمجموع الطرق صحيح. هذا مصطلح الإمام الألباني رحمه الله. وأفادنا المصنف أن بيت المال ليس من الورثة، وهذا المشهور عند الحنابلة، هذا المشهور عند الحنابلة أن بيت المال ليس من الورثة، فنحن لا نعطيه المال ميراثا، وإنما يعطى ليحفظ المال ويصرفه في المصلحة، ليحفظ المال ويصرفه في المصلحة. وهذا يفيد ثلاث فوائد، وهذا يفيد ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنه لو تبين للميت وارث، ولو بعد حين، فإنه يرجع على بيت المال بميراثه، لأن بيت المال ليس وارثا وإنما هو حافظ. يعني يا أخوة، لو مات ميت كان قد سافر إلى أمريكا مثلا فترة من الزمن ثم رجع ولم يخبرنا بشيء، مات وما ترك وارثا لا بجهة الفرض ولا بجهة التعصيب ولا من ذوي الأرحام ولا بجهة الرحم، فتشنا ما وجدنا وارثا، ماذا نفعل؟ نرد المال إلى بيت مال المسلمين. بعد 20 سنة جاءنا شخص من أمريكا ومعه وثيقة أنه ولد الميت، أنه ولد الميت، فإنا نقول له: ارجع على بيت المال بميراثك، ارجع إلى بيت على بيت المال بميراث، ويجب على بيت المال أن يعطيه ميراثه حتى لو كان قد فرقه في مصالح المسلمين، فإنه ضامن. الفائدة الثانية أنه لو أوصى الميت بثلث ماله لبيت مال المسلمين فإن الوصية صحيحة ولو لم يكن له وارث عند الوصية. معلوم يا إخوة أنه لا وصية لوارث، فلو كان هذا الميت لا وارث له عند الوصية فأوصى بثلث ماله لبيت مال المسلمين، لو قلنا إن بيت مال المسلمين وارث نقول ما تصح الوصية لأنه لا وصية لوارث، لكن لما قلنا إن بيت المال ليس وارثا صحت الوصية. فلو رددنا المال إلى بيت المال، سنرد المال كله، الثلث بالوصية والباقي لأنه ما في وارث، فجاءنا وارث بعد حين وثبت أنه وارث للميت فإنه يرجع على بيت المال بالثلثين، أما الثلث فقد ثبت لبيت المال بالوصية، فقد ثبت لبيت المال بالوصية. الفائدة الثالثة أن بيت المال لا يرد إليه المال على أي حال، لأن الوارث يا إخوة يرد إليه المال على أي حال، فلو مات ميت وترك ابنا مسلما من أعق الناس فإنه يرث. البر والعقوق لا يغير الميراث. لو أن ميتا مات وترك عما، هذا العم قاطع له ولم يكن يصله لكن مات وتركه، فإن العم يرث. أما بيت المال فهو غير وارث، فلا يعطى المال إلا إذا كان يحفظه. أما إذا اختل بيت المال بحيث علمنا أن وضع المال فيه تضييع له فهو عكس المقصود، فإنه لا يرد المال إلى بيت المال. ولذلك يا إخوة إذا علمنا أن بيت المال لن يصرف المال في وجهه بل سيضيعه، أو لم يكن ثمة بيت مال، لا يوجد بيت مال كالإخوة المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر ما فيه بيت مال، فإن المال يكون أمانة في يد من هو في يده الذي قام عليه، فيجب عليه أن يتصدق به على الفقراء والمساكين بنية الميت، يجب عليه أن يتصدق به على الفقراء والمساكين بنية الميت، وهذا ينفعه بإذن الله وينفع الميت، وهذا ينفعه بإذن الله وينفع الميت، بمعنى أنه يقوم مقام بيت المال حيث اختل بيت المال أو لم يوجد فيصرفه في الفقراء والمساكين، وهذا ينفعه وينفع الميت، هذه مسائل هذا الفصل. وبهذا نكون انتهينا من مسائل توريث ذوي الأرحام. بقي شيء؟ وإن شاء الله نستمر في شرح ما يتعلق بهذا. أنا الحقيقة أعتذر للإخوة لعدم تمكني من الجلوس في درس الغد إن شاء الله، أعني عصر الجمعة لن أستطيع أن أجلس لأن عندي خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة ترهقني في العادة ولو لم أكن مريضا، فإذا كنت مريضا فهذا من باب أولى. فغدا أعتذر للإخوة أني ما أستطيع أن أجلس، وسأجلس إن شاء الله لدرسي السبت في فجر السبت على كرسي شيخنا الشيخ العباد حفظه الله، وفي عصر السبت على هذا الكرسي. وإذا كان في أسئلة نجيب عن بعضها. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا أحصل لكم. هذا يقول: هل تقضى صلاة الضحى؟
صلاة الضحى نافلة لها وقت، والراجح من أقوال أهل العلم أن النافلة التي لها وقت تقضى في غير وقتها إذا كان تاركها مواظبا على فعلها. يعني مثلا إنسان مواظب على 4 ركعات قبل الظهر ثم شغل يوما فلم يصلها قبل الظهر فإنه يقضيها بعد الظهر. فإذا كان يصلي 4 بعد الظهر هل تتداخل؟ بعض العلماء قال نعم، فيصلي 4 بنية السنة القبلية والبعدية، وبعض أهل العلم وهذا عندي أقرب والله أعلم قالوا لا تتداخل، فيصلي 4 بنية السنة القبلية و4 بنية السنة البعدية. أما إذا لم يكن مواظبا على النافلة التي لها وقت فإنه لا يقضيها لأنه ليس من أهلها، وإنما يفعلها حينا ويتركها حينا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا عدم بيت المال هل المكلف بالمال يكون ضامنا إذا جاء وارث؟
نعم، كصاحب اللقطة فإن له أن يتصدق بها عن صاحبها ويؤجر على ذلك، فإذا جاء صاحبها فإنه يدفع قيمتها أو ثمنها له، يدفع ثمنها له أو قيمتها إذا لم يكن قد باعها وتصدق بالقيمة. وتنقلب الصدقة عنه ويؤجر على فعله فيحصل على فائدتين: الفائدة الأولى أنه يؤجر على ما فعل من الإحسان، والفائدة الثانية أن الصدقة تنقلب عنه ويكون يعني متصدقا عن نفسه. نعم، وبعض العلم يقول لا، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، لكن إلحاق الشبيه بشبيهه أولى، فهذا شبيه بمن وجد لقطة ولو كانت غالية ولو كانت ثمينة جدا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز وضع مواد على الوجه لإنبات اللحية؟
عجيب حال الناس، رجل يرزق لحية فيتفنن في حلقها، وآخر يرزق لحية خفيفة فيريد أن تكون كثيفة، يا هذا ويا هذا اتركوها كما خلقها الله. ليس مطلوبا منك أن تكون لحيتك كثيفة، ما تعبدك الله بهذا، لكن إذا كانت لحيتك كثيفة فاتركها كما هي، فهذا التكلف منهي عنه، أن يتكلف الإنسان حتى تصبح لحيته كثيفة طويلة، لأنه إنما رزق لحية يعني خفيفة، هذا ما شرع، وقد نهينا عن التكلف. أما أن يدهنها بما يعني يجعلها طيبة، حتى لو ترتب على ذلك أن يكون فيها طول، لكن المقصود هو يعني ترجيلها وأن تكون يعني على هيئة غير شاعثة، فهذا مسنون، فهذا مسنون. نعم
أحسن عليكم. هذا يقول: ما حكم سماع المتون أو دروس العلم حال قضاء الحاجة؟
ما شاء الله تبارك الله. أحد مشايخنا حدثنا أن أحد أشياخه كان يقرأ عليه الطلاب المتون حتى وهو يقضي حاجته. طبعا هذا كان من شدة الحرص على الوقت، فعرف عنه أنه يصلي الفجر ثم يجلس للطلاب لا ينقطع إلا ليأكل، حتى أنه كان إذا دخل لقضاء حاجته يقرأ عليه الطالب من الخارج المتن الذي يقرأه عليه. طبعا الآن القارئ في الخارج، والسماع ما يضر، السماع ما يضر، فهذا من حيث هو جائز، لكن إذا لم تقم إليه حاجة فلماذا؟ يعني إذا كان الإنسان عنده وقت طويل وما يستمع للمتن إلا وقت قضائه للحاجة يستمع، يعني هذا حتى تركيزه لن يكون يعني كما ينبغي. لكن إذا كان الإنسان يستمع ليحفظ وهو مطالب مثلا بشيء بعد العصر أو نحو ذلك من غير أن يقرأ، لكن يستمع لما يعني يكون من قراءة في خارج مكان قضاء الحاجة فإنه جائز. عطنا سؤالا واحدا إذا بقي شيء، وإذا ما بقي شيء فالحمد لله.
أحسن عليكم. هذا يقول: انكشف جزء من ظهر الإمام في الصلاة وأكملنا معه الصلاة، هل صلاتنا صحيحة؟
أولا راجع نفسك من جهة اشتغالك بصلاتك، فإن اشتغالك بالإمام والمأمومين دليل على ضعف في الخشوع. ينبغي على المصلي إذا دخل في الصلاة أن تكون الصلاة شغله، كما قال الله أكبر، لا إمام ولا مأموم ولا ناس يختصمون ولا غير ذلك، شغله الصلاة. ثانيا، ما دام أن الانكشاف للظهر فإنك لم تحدد هل هذا من السرة فما فوق أو ما تحت السرة، فإن كان من السرة فما فوق فإنه لا يضر مطلقا، وإن كان تحت السرة فهذا الانكشاف العارض لا يبطل الصلاة، فالصلاة صحيحة. فقهنا الله جميعا في دينه، وأدام علينا نعمه ورزقنا شكرها، وجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. شرح الله الصدور ويسر الأمور وبسط الأرزاق على بركة، وكفى الجميع الهموم والغموم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.